بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصدقات باب الترغيب في الصدقة والحث عليها، و انتهينا من شرح 35 حديثا، ونبدأ درسنا اليوم في الحديث 36 من أحاديث باب الترغيب في الصدقة والحث عليها من كتاب الصدقات، من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. قال: وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من السوء. رواه الطبراني في الكبير هكذا قال، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 521. الصدقة تسد 70 بابا من باب السوء، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة. باكروا بالصدقة يعني عجلوا وبادروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، يعني أن الصدقة تدفع البلاء وتمنع من نزول البلاء، هكذا هذا الحديث معناه. قال: رواه البيهقي مرفوعا ووقوفا على أنس ولعله أشبه، يعني كأن الحافظ المنذري يرجح أنه من قول أنس، والحديث لا يصح مرفوعا، بل قال الألباني رحمه الله: ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 522. فالحديث بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف جدا، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، ضعيف جدا. حديث الذي بعده قال: وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار، فإن الصدقة فكاككم من النار. رواه البيهقي من طريق الحارث بن عمير عن حميد عنه. وهذا الحديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 523. تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار، هذا بهذا اللفظ لا يصح، هو حديث ضعيف. الحديث الذي بعده يقول: وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه الطبراني وذكره رزين في جامعه وليس بشيء من الأصول، هكذا قال نفس الحديث السابق هذا، وهو أيضا قال الألباني: ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 524. إذن هذا أيضا نفس الحديث السابق: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، حديث أيضا ضعيف جدا. الحديث الذي بعده هو حديث صحيح والحمد لله، قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث إلى أن قال فيه: وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. قال الحديث: رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة، واللفظ له وابن حبان. هذا حديث تقدم سابقا وهو حديث صحيح، قال الألباني رحمه الله: صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 877، عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات، يعني أوحى إليه بخمس أوامر ونواهٍ، بخمس أوامر ونواهٍ. أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث، حديث طويل، إلى أن قال فيه: وآمركم بالصدقة، قال يحيى بن زكريا لبني إسرائيل: وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك، يعني مثل فداء الصدقة لصاحبها وتخليصها إياه من عذاب الله، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، شدوا يديه مغلولة إلى عنقه بحبل ونحوه كما يفعل بالأسير عادة، وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. هذا مثل ضربه يحيى بن زكريا عليهما السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة، وشرع من قبلنا هو شرع لنا إذا أقره شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، والحديث صحيح، فهو من شرعنا. وآمركم بالصدقة، جاء الأمر بالصدقة والترغيب بها، ومثل ذلك يعني مثل فداء الصدقة لصاحبها وتخليصها إياه من عذاب الله، كمثل هذا الرجل، كمثل هذا الرجل الذي يفدي نفسه، يدفع لهؤلاء الأعداء فدية قليل والكثير هكذا على دفعات، حتى فدى نفسه من أن يضرب عنقه. وهذا مثال لتقريب الفهم ولبيان فضل الصدقة أيضا، وأنها تكون سببا لفداء لصاحبها، فداء الصدقة لصاحبها، وتكون سببا لتخليص صاحبها من عذاب الله عز وجل. حديث يدل على فضل الصدقة. الحديث الذي بعده قال عن رافع ابن مكيث: وكان ممن شهد الحديبية، وكان ممن شهد الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء، حسن الملكة نماء، يعني الصفة الحسنة الراسخة المحمودة تعود على صاحبها بالخير والبركة، تكسبه الحمد والثناء، والملكات السيئة تعود عليه بالشؤم والوبال، وتورثه المذمة وسوء المآل. حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تطفئ الخطيئة وتقي ميتة السوء. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح، لا ذا. قال المنذري بعده: رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسمى. فيه رجل لم يسمى يعني مجهول، والجهالة توجب ضعف الحديث، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 525، قال حديث ضعيف. حديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف جدا. قال عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها ويذهب الله بها الكبر والفخر، كبر والفخر. بهذا اللفظ أيضا لا يصح، حديث ضعيف جدا. يكفي في فضل الصدقة الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مرت معنا، والتي أيضا سيأتي بعضها في هذا الدرس إلى آخر هذا الباب، حديث كثيرة تدل على فضل الصدقة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 526: إن صدقة المسلم تزيد في العمر، تمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر. بهذا اللفظ لا يصح، الحديث ضعيف جدا. الحديث الذي بعده قال عن عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 878، حديث عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى، الأعمال تتباهى، تتباهى تتفاخر، تتناظر الأعمال الصالحة، تقول الصدقة أنا أفضلكم. لا شك أن الصدقة من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال، لكنها ليست أفضل على الإطلاق، بل الصلاة أفضل منها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. إذن هناك أعمال أفضل من الصدقة، أفضل من الصدقة. فالصدقة فضلها عظيم لا شك، والحديث صحيحة التي مرت معنا. الحديث الذي بعده قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. رواه النسائي، واللفظ له أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 879، وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن تصدق بشيء سيء، شيء سيء. والحشف هو رديء التمر، رديء التمر، أرد التمر يسمى حشف، هذا لا يصلح للصدقة. لذلك جاء الوعيد لمن تصدق بهذا الحشف، وأن هذه الصدقة يأكلها صاحبها حشفا يوم القيامة، هذا وعيد، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. والله عز وجل نهى المؤمنين عن الإنفاق من خبيث أموالهم، قال عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا الحشف ليس بطيب، أردى التمر. فليحذر المسلم من الصدقة بالأمور الرديئة والسيئة وبالزبالات وبغيرها، هذا حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنوى حشف علقه في المسجد ليأكل الناس منه. القنو للعرق وهو من النخل، كالعنقود من العنب، والحشف أردأ التمر، فجعل يطعن في ذلك القنو، يعني يغمزه بأصبعه أو بشيء في يده، فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذه الصدقة. لماذا؟ لأنه لا يخفى على هذا صاحب هذا القنو، لا يخفى عليه الجيد من الرديء، لكن نفسه ظنت أن تبذل من خيار التمر وجيده، امتنعت وبخلت أن تبذل هذه النفس من جيد التمر. هذا الحديث أيضا حديث حسن، وفيه أيضا الترهيب من السيء من الطعام، من التصدق بالسيء من الطعام الرديء من التمر ومن غيره، هذا فيه ترهيب، لأن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. الحديث الذي بعده هو أيضا حديث حسن، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إسره عليه، وكان إسره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال حديث حسن في صحيح ترغيب 880 أن جمع مالا حراما، أي من طريق غير مشروع، السرقة أو الربا أو الميسر أو الرشوة أو بيع الحرام ونحو ذلك، هذا جمعه مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، لأن الله طيب لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من حلال وقصد به وجهه سبحانه وتعالى. قال وكان إسره عليه، إسره يعني وزره، ذنبه عليه، هذا المال الحرام عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من هذا المال الحرام، لا يتصدق به لأنه ليس له أجر في هذه الصدقة، ولو تصدق وأعطاه الفقراء والمساكين لا يثاب عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلون، إلى من تكلون، تكلون إلى من تكلون. رواه في صحيحه، ولعل قوله تقول امرأتك إلى آخره من كلام أبي هريرة، مدرج مدرج. وهذا حديث صحيح، قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 881 881 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غنى، يعني التي تبقي لصاحبها بعدها ما يغنيه ويكفيه ويقيه شر السؤال وذل الحاجة. وفي هذا إرشاد إلى الاجتهاد في كسب المال، في كسب المال حتى لا تفني الصدقة، ونهي عن التصدق بجميع المال. خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطي خير من اليد الآخذ. هذا فيه حث على العمل والكسب. قال وابدأ بمن تعول في النفقة، ابدأ بالإنفاق على من تعولهم، على من تلزمك نفقتهم، فإن فضل شيء فتصدق به على غيرهم. هذا معنى تقول امرأتك، يقول أبو هريرة، هنا مدرج هناك انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، يقول مملوكك أنفق علي أو بعني، يقول ولدك إلى من تكلون. هذا حديث صحيح يدل على فضل الصدقة. خير الصدقة ما أبقت غنى تبقي صاحبها بعدها ما يغنيه، لا يصدق بكل ماله، يبقى شيء من ماله عنده حتى لا يحتاج للناس. حديث الذي بعده قال وعنه، يعني عن أبي هريرة، أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أي الصدقة أفضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا؟ قال جهد المقل. جهد المقل، الجهد للطاقة والاستطاعة. قال بذل فلان في الأمر جهده، أي غاية ما يستطيع. والمقل القليل المال ضد المكثر، المقل ضد المكثر يعني قليل المال. ومعنى الحديث أن أفضل الصدقة ما يبذله الفقير من جهده، هذه أفضل. هو ليس عنده مال كثير لكن يتصدق، هذه أفضل الصدقة. وابدأ بمن تعول في النفقة. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 882. حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. إذن هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 883. سبق درهم 100,000 درهم، يعني سبقها في القبول وكان عند الله بمكان أفضل منها، أو يقال سبقها في كثرة الثواب، في كثرة الثواب. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف الذي يتصدق بدرهم له أجر أكثر من الذي يتصدق ب100,000 درهم؟ كيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100 درهم. أخذ من عرضه 100 درهم، يعني أخذ من جانب وناحية من نواحي هذا المال، يعتبر شيئا يسيرا، 100 درهم تصدق بها. فهو لكثرة ماله لا يحس أن ماله نقص بتلك الصدقة. ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، صدق به وهو أحوج ما يكون إليه، كان أدل على الإخلاص وشدة الرغبة في الصدقة. نصف ماله تصدق، ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا سبق في الثواب والأجر. هذا كله يدل على فضل الصدقة، فعلى المسلم أن يحرص على الصدقة. حديث الذي بعده قال عن أم بجيد رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا، يعني يسألها الصدقة هذا المسكين فما أجد له شيئا، يعني ليس عنده شيء يليق أن يتصدق به، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ضلفا محرقا فادفعي إليه في يده. والظلف للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، الظلف للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، هذا هو الظلف. إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي رواية: لا تردي سائلك ولو بظلف ظلف محرق، بظلف محرق أي شيء لا تردي السائل. هذا يدل على فضل الصدقة، وأن الإنسان يتصدق بما عنده بما يستطيع. حديث الذي بعده حديث منكر جدا، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته فقال: لو نزلت نزلت فذكرت الله فازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، بينما هو في الأرض لقيت امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم، فجاء سائل فأومى إليه أن يأخذ رغيفين ثم مات، فوزنت عبادته 60 سنة بتلك الزانية، فرجحت الزانية بحسناته، ثم وضع الرغيف والرغيفان في حسناته فرجحت حسناته فغفر له. رواه ابن حبان في صحيح. لكن هذا الحديث قال عنه الألباني: منكر جدا، في ضعيف الترغيب 527. ثم قال بعدها الحافظ المنذري بعد هذا الحديث قال: ورواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفا عليه. هذا هنا قال الألباني رحمه الله: صحيح موقوفا، من كلام ابن مسعود، صحيح موقوفا في صحيح الترغيب 885. هاي الرواية الثانية عن ابن مسعود صححها الألباني رحمه الله. قال: ولفظه: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل بها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، ندم على ما كان منه، فهرب من هذه المرأة، فأتى مسجدا فأوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، أتي برغيف تصدق عليه برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، تصدق بهذا الرغيف، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 في كفة، يعني عبادة 60 سنة في كفة، وضعت 6 أيام في الزنا مع المرأة في كفة، فرجحت 6، ثم وضع الرغيف فرجح، يعني رجح الرغيف 6، صدق رجحت هذا عمل هذا الرجل ودخل الجنة. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. هذا حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من المرفوع حكما لأنه من الغيبيات، وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده قال عن المغيرة بن عبد الله الجعفي، هذا حديث الأخير في هذا الباب، باب الحث على الصدقة، حديث الأخير، وهو آخر حديث في درسنا اليوم، وهو حديث صحيح لغيره. قال الألباني: حديث صحيح لغيره، هذا الحديث حديث المغيرة بن عبد الله. قال عن المغيرة بن عبد الله الجعفي قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خصفة بن خصفة، فجعل ينظر إلى رجل سمين، فقلت له: ما تنظر إليه؟ ما الذي يدعوك إلى أن تديم النظر إلى هذا الرجل السمين؟ قال: ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: هل تدرون ما الشديد؟ قلنا: الرجل يصرع الرجل، ما الشديد؟ هنا السؤال: أتدرون ما الشديد؟ قلنا: الرجل يصرع الرجل، لأنه الشدة تقيد بقوة البدن لا بقوة النفس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح لهم هذا المفهوم الخطأ. هل تدرون ما الشديد؟ قلنا: الرجل يصرع الرجل. قال: إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، تدرون ما الرقوب؟ قلنا: الرجل الذي لا يولد له، والرقوب عند العرب. قال: الرقوب الرجل الذي له الولد لم يقدم منهم شيئا، ثم قال: تدرون ما الصعلوك؟ قلنا: الرجل الذي لا مال له. قال: إن الصعلوك الذي له المال لم يقدم منه شيئا، يعني لم يتصدق به، لم يصدق بشيء من ماله. رواه البيهقي وينظر سنده. قال الحافظ: ويأتي إن شاء الله في كتاب الملبس باب في الصدقة على الفقير بما يلبسه. هذا الحديث يدل على فضل الصدقة، وهو آخر حديث في هذا الباب، باب فضل الصدقة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.